مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحب أن أكلمكم عن عبارة وردت في الدسقولية عن الراعي، إنه يهتم بكل أحد ليخلصه، يهتم بكل أحد ليخلصه. فالكهنوت بالنسبة لكم ليس مجرد الصلوات الطقسية والعظات، إنما أهم كل شيء أن يهتم الإنسان بكل أحد ليخلصه، يهتم بالشباب ويهتم بالأطفال ويهتم بالعائلات ويهتم بالمعوقين ويهتم بالمسنين ويهتم بالقادمين الجدد النيو كامرز، ويهتم أيضا بالغرباء في العمل الكرازي. ونحاول أن نتناول كل مجموعة من دي بشيء من التفاصيل. يهتم بالشباب مثلا، يهتم بالشباب من جهة روحياتهم ومن جهة ثقافتهم، يعني هل في الكنيسة مكتبة للشباب من كل نوع لثقافته ولا مجرد روحيات بحتة؟ ويهتم أيضا من جهة تسليتهم، هل الكنيسة فيها نادي؟ هل فيها نواحي رياضية؟ هل في تسلية من جهة اندور جيمز لشغل وقت الشباب؟ هذا أيضا. ويهتم بهم من جهة أنشطتهم، في بعض الشباب له نشاط في التمثيل، بتتعمل روايات في الكنيسة، بعض الشباب له نشاط في الكورال، بيتعلم في فرق الكورال، بعض الشباب له نشاط في الكشافة، في كنائس فيها كشافة، بعض الشباب له نشاط في أعمال فنية، في الرسم، في الموسيقى، بعض الشباب له نشاط في التحرير في المجلات وفي الكتابة، بعض الشباب ممكن أن يستخدم في الافتقاد، نبعت الشباب يفتقد شباب تاني، وممكن يكون أقدر من الكاهن في افتقاد الشباب. وفي شباب في تنظيم الاجتماعات، يشوف الدخول والخروج ويقيد الأسماء والعناوين. في شباب جايز يكون ليه نشاط في الترجمة، يترجم. في شباب يكون ليه نشاط في الحفلات أيا كانت نوعها. في ناس يكون لهم نشاط في تنظيم المتناولين، المهم أن الشباب يكون له نشاط في الكنيسة بأي الطرق. الكاهن الناجح ليس الكاهن الذي يشتغل وحده، إنما الكاهن الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع حوله مجموعة كبيرة جدا من العاملين والمشتغلين في الكنيسة. السيد المسيح أيضا لم يعمل وحده، إنما جمع حواليه 12 و50 وبعتهم يشتغلوا في دورات تدريبية، وشاف إيه النتيجة بتاعتهم. فما موقفكم من الشباب من هذا النوع؟ في أيضا نقطة أخرى، وهي العناية بالشباب الجامعي، لأن في كثير من الطلبة يدخلوا الجامعة يتعلموا الإلحاد والفساد، وفي أساتذة في الجامعة يخلوهم ينحرفوا عن عقيدتهم. وفي زملاء وفي عثرات. فهل كل كاهن فيكم بيهتم بالشباب الذي ذهب إلى الجامعة؟ ولو يبعت له رسائل، إزاي حالتك دلوقتي؟ وساعات في شباب بيختار جامعة بعيد عن بلده لكي تكون له الحرية أكثر في عدم إشراف الأسرة عليه. وإذ لا يفتقده أحد في هذه الغربة، يفتقده الشيطان. يفتقده الشيطان فيجد البيت مزين مفروش، لا يجد حوله إنجيلا ولا أجبية ولا مزمورا ولا صلاة ولا اعتراف ولا تناول، فيضيع في الظلام، الظلام المحبوب الذي أحبه الناس أكثر من النور. إيه علاقتكم بالشباب اللي راح الجامعة؟ ولا افتكرتوه كمنه ساب البلد خلاص يتشطب من القائمة بتاعتكم؟ وكتير قوي ساعات شباب يقول انا بقالي مدة طويلة محدش سأل عني، محدش سأل عني. حتى في الاعترافات، ما موقفكم من اعترافات الشباب؟ هل تحتقرون ضعفاتهم أم تشفقون عليهم في ضعفهم؟ هل تتابعونهم؟ هل تصلون من أجلهم؟ يعرض أمام الله حالات معينة ويطلب منه التدخل، خلي بالك يا رب من فلان ومن فلان ومن فلان، وفلان تحوش عنه كذا، وفلان تنجيه من التجربة كذا، وفلان تبعد عنه العثرة الفلانية، وفلان تنقذه من الخطية المسيطرة عليه. ايه اللي بيحصل؟ ولا علاقتك بالمعترف انه اعترف وانتهى الامر وتجوز مقابله؟ الكاهن أيضا في اهتمامه بكل أحد مفروض أن يهتم بالخدام أيضا، وليس فقط بالمخدومين، يهتم بالخدام. إيه مدى نشاطهم وإيه أخطائهم وإيه علاجها؟ وساعات مثلا اهتمام الكاهن بمدارس الأحد يقول لك الحمد لله في إيد مدارس الأحد الخدام وينتهي على كده دون أن يكون له صلة لا بالخدام ولا بالمخدومين في مدارس الأحد. ما علاقة الكاهن بخدمة أعضاء مجلس الكنيسة؟ ولا دول كبار فوق مستوى الخدمة؟ وهو برضو يحتاجوا الخدمة، هم من أولاد الكنيسة برضو أعضاء المجلس. ولا الكاهن يعمل علاقة مع أمين الصندوق ويبقى بينه وبينه صلة محبة ويغطي له ويغمض له عن حاجات كتير؟ ايه علاقة الكاهن بالعائلات؟ ام ينتظر الى ان تسوء العلاقة ويبقوا على شفا الطلاق ويقول حالة معقدة؟ ما كانتش معقدة لو انك ابتديت من الاول. ايه علاقة الكاهن بالمتزوجين الجدد؟ ناس اتجوزوا لسه جديد وما يعرفوش ايه العلاقات الزوجية وايه المشاكل الزوجية وايه حل الخلافات اذا وجدت خلافات، فلو يتعهدهم خطوة بخطوة تستمر العلاقة الطيبة ولا توجد مشاكل. ما علاقة الكاهن بالذين لا يحضرون إلى الكنيسة؟ تسأل أي كاهن تقول له عدد العائلات عندك يقول كذا عائلة، وطبعا يقصد العائلات اللي بيجوا. طب والعائلات اللي ما بيجوش إزاي ما بيحسبهمش وبيعمل إيه من أجلهم؟ وخصوصا اللي بيوتهم بعيدة عن الكنيسة. ما علاقته بالذين ليس لهم أحد يذكرهم؟ بنقول دي في أوشية في تحليل الكاهن في نصف الليل: أذكر يا رب العاجزين والمنقطعين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. ايه علاقة الكاهن بالأحوال الشخصية؟ أي إنسان يجي لك يتجوز يكون واحد من ثلاثة: إما بتول لم يتزوج من قبل، لإما تزوج وأرمل الطرف الآخر توفى، أو تزوج ومطلق. ما فيش غير واحد من الثلاثة دول، لا بتول لا أرمل لا مطلق. بعض الآباء الكهنة خصوصا في الزواج الثاني، في الري ماريج يعني، يفتكر ان نواحي العطف انه يصرح للزواج كنوع من العطف على اللي طالب الزواج. وافرض الزيجة غلط، لو الزيجة غلط يبقى الكاهن مشترك في الغلط ومدان بسببه. يعني اذا كانت الزيجة غلط واعتبرناها نوع من الزنا، يبقى كأن الكاهن مشترك في الزنا ومشجع عليه ومصرح به ويدان بسببه. فاوعى تفتكر انك انت من جهة العطف توقع نفسك في مسؤولية امام الله طول حياة اللي اتجوزه غلط. انا بقولها لكم كانذار ليكم خوفا عليكم، خوفا من عليكم من انكم تحاسبوا عن خطية ناس مدى الحياة لأنكم صرحتوا لهم بوضع غلط. والحكاية تحتاج من الكاهن إذا كان عطوف أو يعني إلى شيء من التواضع، يقول مش من اختصاصي، دي من اختصاص المجلس الإكليريكي، دي من اختصاص البطرخانة، ويطلع نفسه من الموضوع ويقول مش من اختصاصي. مش عيب أبدا يقول ما أقدرش. أنا في مرة جاني واحد وقال لي عايز تصريح بزواج مش مظبوط، قلت له يا ابني مش صح. قال لي مش ربنا اداكوا سلطان الحل والربط، تقدر تحل تدي حل في الموضوع؟ قلت له لا يا حبيبي، ربنا ادانا سلطان الحل والربط داخل تعليم الكتاب المقدس وداخل قوانين الكنيسة، خارج الكتاب المقدس وخارج قوانين الكنيسة ليس لنا حل ولا ربط. يعمل الواحد أن يعني صاحب سلطان ويدي التصريح ويضيع روحه ويضيع اللي قصاده؟ لا، ما ليش حل ولا ربط في الموضوع ده. الغريب ان الحالات اللي بقول ملياش فيها حل ولا رب، بعض الكهنة الجدد بيحلوا ويربطوا فيها. مكسوف يقول ملياش حل ولا رب، كرامة الرتبة ويعني the dignity of priesthood، لازم يقول ان انا استطيع. قول ما اقدرش، قول مش في ايدي، قول دي عايزة مجلس إكليريكي. واوعى تغرك دموع النساء، في نساء عينيهم زي السفنجه كده تدوس عليها تنقط 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 من غير ما تدوس عليها، تنقط لوحدها. خلينا مع الحق والعدل ايا كان، لكن واحده تدمع قصادي اكسر قوانين الكنيسه واقول لها فداكي جميع القوانين وفداكي ايات الانجيل ودموعك هي أغلى شيء عندي؟ لا، ولا مؤاخذة الستات ما تتعبوش من النوع ده، انتوا مش من النوع ده. لما نشفق على الواحد ما نودهوش جهنم بحجة الإشفاق. الكتاب بيقول إيه؟ لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني يكون الشفقة في حدود الحق، واللي ضد الحق هو ضد الله، لأن الله هو الطريق والحق والحياة، فاللي ضد الحق هو ضد الله، الله هو الحق المطلق. بتقول الدسقلية يهتم بكل أحد ليخلصه. كلمة يهتم معناها إن القلب كله والبشاعر كلها والإرادة كلها اهتمام، مش مجرد يعمل، لا، يهتم. ويهتم بكل أحد ليخلصه، يعني يكون الهدف هو خلاص نفس اللي قصادك، ليس الهدف مجاملة الأشخاص، لأن الكتاب بيقول لا تأخذ بالوجوه. لا يكون الهدف مجاملة الأشخاص ولا إراحة الأشخاص إراحة خاطئة نفسية وإنما الهدف هو يناسب الحق، تريحهم بما يناسب الحق، يهتم بكل أحد ليخلصه. ولكي تخلص إنسانا لازم تصبر عليه، مش كل واحد أول ما تقول له كلمة الكلمة تجيب تأثير على طول. تقول فلان يا ما قلت له الحكاية دي غلط 10 مرات ومفيش فايدة، خلاص ده مفيش فايدة فيه. لا، لازم تطول أناتك، لأن ربنا يا ما طول أناته علينا ويا ما صبر علينا سنين وأيام وعشرات سنين وإحنا بنغلط برضو وهو لسه صابر. فإذا كان ربنا مطول أناته عليك وصابر عليك لازم تصبر أنت على غيرك أيضا. الله صابر عليك على الرغم من وعودك الكثيرة له والتي لم تأتي بنتيجة، فليه أنت ما تصبرش على غيرك؟ ربنا صابر عليك على الرغم من سنك، فليه أنت ما تصبرش على شاب صغير؟ ربنا صابر عليك على الرغم من كهنوتك، ليه أنت ما تصبرش على واحد علماني؟ ربنا صابر عليك على الرغم من أنك بتتناول من جسد ودمه وتتناول 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 وتخطي وتخطي وتخطي، فيبقى على الأقل تصبر على الشاب المسكين. ليخلصه دي ليها معاني كتيرة، لأن معلمنا القديس يهوذا غير الإسخريوطي في رسالته يقول خلصوا بعض بالخوف، انت شلين بعض من النار، مختطفين بعض من النار. في انسان تخلصه بالصبر مدة طويلة، وفي انسان تخلصه بالخوف بالانذار، تقول له دي هتضيعك، دي هتهلكك، دي هتوديك جهنم. وفي إنسان تخلصه بالحب وبالرقة وباللين على حسب نفسية اللي قصادك، تشوف إيه اللي ينفع معاه علشان يصل إلى خلاصه. شوفوا في مثل الشجرة اللي ما جابتش إثمار 3 سنين ورا بعض وقال نقطعها، فقال له يعني اتركها هذه السنة أيضا، تاس إن تاي كي رومبي، اتركها هذه السنة أيضا، مع إن 3 سنين مروا، لكن اتركها هذه السنة أيضا. ريثما أنقب حولها وأضع حولها زبلا لغاية لما أصلح الجو وديها معونة روحية ربما تأتي بثمر. مش أكمنك أنت تزهق من واحد أم تضيع الواحد، لا، خلي بالك من العبارة دي، ليس لأنك أنت بالك مش طويل وبتزهق بسرعة أم تضيع اللي قصادك وتهمله، ده يبقى غلطتك أنت إن بالك مش طويل وما عندكش صبر وما عندكش رجاء. يهتم بكل أحد ليخلصه، وكل ما تنجح في تخليص إنسان حالته ميؤوس منها يبقى أجرك أكبر. زي اللي قال لربنا، قال له يا رب إن كنت أنت يعني بتكرم القديسين والناس الكويسين، فدي حاجة يعني بسيطة، لكن في أنا الخاطي تظهر محبتك. في أنا الخاطي تظهر محبتك. نهاية الكلام، أنا عايز كل واحد يجلس إلى نفسه ويقول إيه مدى اهتمامي بكل أحد وأدي القائمة كلها. ومين اللي ما بهتمش بيه ولازم أهتم بيه من دلوقتي وضيع السنوات العجاف اللي ما جابتش ثمر أعوضها؟ حاسب نفسك قبل حساب اليوم الأخير، زي ما القديس أبو مقار قال: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. تحاسب نفسك دلوقتي عشان تقدر تصلح نفسك، لكن لو استنيت لليوم الأخير ما خلاص. لو ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. ما دام المسألة بالشكل ده، إذن لابد لكل واحد من الآباء الكهنة أن يدرك عمق المسؤولية التي عليه. يعني إيه عمق المسؤولية؟ يعني قبل الكهنوت كنت مسؤول عن نفسك فقط، دلوقتي بقيت مسؤول عن نفسك وعن كل أحد لتخلصه. أوعى تفتكر اهتمامك بكل أحد يعني تنسى نفسك، لا، ده اللي معلمنا الرسول بيقول للتلميذ تيموساوس الأسقف: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. لاحظ نفسك في الأول، لاحظ نفسك والتعليم. لاحظ نفسك يعني شوف إيه أخطائك الشخصية برضو عشان تصلحها، لأن في كهنة لا ينظرون إلا إلى أخطاء الشعب، لكن خطايا نفسه دي ما بيفكرش فيه. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك. لعل الآية دي برضو فيها رد على البروتستانت اللي بيقول خلصت يا أخ، ده بيقول للأسقف اللي يعني يعرف الكتاب منذ حدثته واللي أخذ الإيمان من أمه وجدته، بيقول له لاحظ نفسك والتعليم، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك. يعني لسه بدري عليك، إن فعلت هذا تبقى تخلص نفسك، لأن نفسك محتاجة إلى خلاص أيضا. لما تقول يهتم بكل أحد ليخلصه، مش كل أحد يعني الغرباء فقط، يعني نفسك أيضا تهتم بها لتخلصها ضمن كل أحد. عايزة كلام، دي عايزة كلام. طيب إذا كان في أسئلة على الكلام ده نشوفه.